بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم أيها الإخوة في هذه الحلقة أو في هذا المجلس من سلسلة مجالس أحكام السجود. وكنت انتهيت من سجود السهو وشرعت في سجود التلاوة، في سجود الشكر. واليوم إن شاء الله تعالى أذكر ما تيسر من مسائل سجود الشكر بعون الله تعالى. وسجود الشكر من السجود المشروع في هذه الأمة، وذكرت في اللقاء الماضي بعض الأدلة على مشروعية سجود الشكر. وإن شاء الله أيضا أذكر ما تيسر في هذا اللقاء، وذلك أن سجود الشكر يشرع عند تجدد نعمة للإنسان المسلم، أو دفع نقمة أو محنة أو مصيبة أو كربة تندفع عن الإنسان، سواء أكانت النعمة ظاهرة أم باطنة. والمسألة الأولى هي مشروعية سجود الشكر، متى يشرع؟ كما ذكرت أنه يشرع في تجدد النعمة، النعمة التي تأتي فجأة وتفاجئ الإنسان، سواء كان ينتظرها أو لم يكن يتوقعها. لأن النعم قد تأتي الإنسان وهو ينتظر خبرا أو ينتظر فرجا أو ينتظر ما يسره، أو ينتظر نتيجة عمله أو نتيجة من نتائج عمل ما قام به. وقد يأتي الخبر وتأتي النعمة من حيث لا يحتسب الإنسان، فكذلك يسجد سجدة الشكر. أو يدفع الله عن الإنسان نقمة كان يصرف عنه عدوا، أو يصرف عنه هما، أو يصرف عنه كربة أو محنة أو داء أو مرضا، وبهذا أيضا يشرع سجود الشكر. إذن هو يأتي للنعم المتجددة، النعم التي تأتي للإنسان فجأة أو دفع نقمة عن الإنسان فيتفاجأ بها الإنسان. وأما النعم المستمرة فهذه كل يوم في حياة الإنسان، هذه لا سجود شكر عليها، كنعمة الإسلام والإيمان، أو نعمة البصر، أو نعمة السمع، أو نعمة العافية، نعمة الحياة، نعمة المال اليومي، النعم اليومية المتكررة المستمرة، فليس فيها سجود شكر. وذلك لأنها كثيرة، لو جلس إنسان يسجد لها لن ينتهي ويضيع عليه يومه. وأيضا لأنه لا دليل ولم يثبت في الشرع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد للنعم المتكررة المستمرة في اليوم. وأيضا لأن مثل هذه النعم المتكررة المستمرة شكرها يأتي في عمل الإنسان الصالح، سواء كان بالصلاة أو بالأذكار، الصلوات النافلة كصلاة الضحى وصلاة كذلك الرواتب وقيام الليل والفروض والصدقة وذكر الله عز وجل بالقول والعمل. وكل هذه الأعمال التي يقوم بها الإنسان في يومه ما هي إلا عبارة عن يعني شكر لنعم الله. ذلك الإنسان الذي يعبد الله في يومه، يحافظ على الصلوات ويحافظ على قراءة القرآن ويحافظ على الخير، هذا إنسان شاكر لله، وإن لم يشكر بلسانه لكن أعماله هذه شكر لله. كما جاء في الأحاديث الصحيحة، يصبح على كل يوم من ابن آدم على كل سلامة صدقة، يعني على كل مفصل في الإنسان، فأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ويجزى عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فلو صلى الإنسان الضحى ركعتين كانت شكرا لله على الصحة وعلى العافية عافية البدن. هذه النعم المستمرة على الإنسان شكرها بالأعمال الصالحة في يوم الإنسان. أما النعمة التي تأتي للإنسان فجأة نعمة جديدة متجددة، هذه التي يسجد الإنسان لها سجدة الشكر. والمسألة الثانية في هذا اللقاء، هل سجود الشكر يكون عند نعمة تأتي من الله بلا سبب من الإنسان أم تكون بسبب من الإنسان؟ النعمة قد تأتي للإنسان بلا سبب، مثلا يرزق مالا بلا سبب، يأتيه مال من ميراث، من هبة، من عطية، أتاه مال مفاجئ فلم يكن هو تسبب في هذه النعمة، أو يأتيه خبر بانتصار المسلمين في مكان أو دفع مصيبة عنهم فيسجد لله. هذه النعمة هو لم يكن فيها طرف أو سبب. وهناك من النعم ما يكون الإنسان سببا فيها، كأن يسعى في النجاح في الدراسة فيذاكر فينجح، أو يسعى في تجارة فيربح، أو يسعى في الشفاء من مرض يتعاطى الأدوية ويأخذ بالأسباب ويذهب للأطباء فيشفى. هذه النعم يسمونها التي يتسبب فيها الإنسان نفسه. فهل تشرع لكل نعمة سواء كان الإنسان متسببا فيها أم لا؟ الصحيح أنه يسجد الإنسان سجدة الشكر لأي نعمة سواء تسبب فيها أو لا، وسواء أكان ينتظر ذلك أو تلك النعمة أو لا. وهذا قول كثير من أهل العلم، قالوا بمشروعية سجود الشكر مطلقا عند النعم، ولم يشترطوا أن يتسبب الإنسان. المهم تأتي مفاجأة أو تدهم الإنسان فعليه أن يسجد. واستدلوا لهذا بحديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر بشر به أو أمر يسر خر لله ساجدا. فلفظ جاءه عام يشمل ما كان مجيئه مفاجئا بسبب أو بلا سبب. فهكذا النبي عليه الصلاة والسلام إذا بشر بخبر سجد لله شاكرا، فيكون هذا النص عاما في السجود. المسألة الثالثة، السجود عند رؤية مبتلى، يعني الإنسان أحيانا قد يرى إنسان في محنة أو في مرض أو في نقص، فهل يسجد سجدة شكر لأن الله عافاه من هذا المرض أو عافاه من هذه الإعاقة أو عافاه من هذا الداء أم لا يشرع؟ العلماء لهم خلاف، أو العلماء لهم قولان في هذه المسألة. فمنهم من يرى السجود سجود الشكر لمن رأى مبتلا فيه يعني عنده مشكلة أو عاهة، ومن أهل العلم من يقول لا يشرح سجود الشكر في مثل هذه الحال. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح أنه لا يشرح سجود الشكر عند رؤية المبتلى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع سجدة الشكر عند رؤية المبتلى، وقد رأى في حياته من هو مبتلى ولم يؤثر عنه أنه سجد لله شاكرا. لكن لما دخل أهل اليمن في الإسلام وبشر بإسلامهم خر لله ساجدا. أما المبتلى فقد رأى، فعبد الله بن مكتوم كان أعمى وهو مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم، ورآه الرسول ولم يسجد. كذلك الرجل الذي أصابه العمى وجاء للرسول صلى الله عليه وسلم قال له إن صبرت ولك الجنة، صبرت دعوت الله لك، قال ادعو الله لي يا رسول الله، فأمره أن يصلي ركعتين ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم فشفي. وكذلك المرأة السوداء التي كانت تصرع، أتت النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله أني أصرع فأتكشف، قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك، قالت أصبر يا رسول الله ولكني أتكشف، فدعا لها فكانت تصرع ولا تتكشف، أي لا ينكشف شيء من جسدها بعد دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا الابتلاء أو المبتلين الذين مثل هؤلاء الذين هم في بلاء، رآهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسجد سجدة شكر، وغيره ورأى غيرهم أن من هو في ابتلاء، فدل هذا على أن سجود الشكر لا يكون عند رؤية المبتلى، بل يكتفي الإنسان أن يأتي بالدعاء الوارد في السنة، وهو أن يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير مما خلق تفضيلا. فإذا قال ذلك فالله سبحانه وتعالى يدفع عنه مثل هذا البلاء، ويكون قد أدى شكر يعني النعمة التي أنعمها الله عليه بسلامته مما رأى في ذلك المبتلى من عاهة أو نقص، مثل عمى أو فقد لرجل أو يد أو مثل ذلك. أيضا المسألة الرابعة السجود عند تذكر نعمة. أحيانا الإنسان يكون جالسا أو وهو يعني في خلوة يتذكر نعمة عظيمة أو نعمة من بين النعم لها وقع في حياته، لها يعني معنى في حياته، أو شكلت منعطفا في حياته، كان يكون الله عفا من مرض كان سيقضي عليه، أو محنة طالت فدعا الله ودعا حتى أزال الله المحنة وفرج عنه الكربة، أو سأل الله أن يرزقه ولدا فطال الزمن ثم رزقه الله. فمثل هذا الأحيان الإنسان هو جالس يتذكر مثله، فهل يسجد سجدة الشكر؟ فمثل هذا يقول بعض أهل العلم أنه يجوز له أو يشرع له سجود التذكر النعمة، وبعضهم قال أي نعمة، ولكن طبعا الحوط أن الإنسان إذا كان سجد لله سابقا لما أتته هاي النعمة فهذا يكفي إن شاء الله. اللهم إلا إن كان لها وقع كبير في نفسه يعني شكلت فرقا في حياته، ممكن يسجد سجدة شكر إذا تذكر تلك النعمة العظيمة الكبيرة التي يشعر أنها كانت جدا عظيمة في حياته، كان يكون الله أنقذه من عدو أو شافاه من مرض لو لم يشفى منه لهلك، مثل هذا. فهذا ممكن أحيانا، لكن لا يكون كلما تذكر نعمة سجد لله، لأنها تكون عند النعم المتجددة التي تفجأ الإنسان وتأتي مداهمة تدهم الإنسان. أيضا من المسائل في سجود الشكر، هل له شروط كشروط الصلاة؟ مثلا يشترط له مثلا طهارة المكان، أو مثلا استقبال القبلة، مثل هذه الأمور. ومسألة استقبال القبلة، سجدة الشكر الصحيح أنه لا يشترط لها استقبال القبلة، وليست لها شروطا كشروط الصلاة. هذا القول الصحيح وكثير من السلف والفقهاء، وهو قول كثير من المحققين من أهل العلم كابن جرير الطبري وابن حزم وغيرهم، شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم والشوكاني وغيرهم كثير من العلماء، قالوا لا يشترط لها لسجدة الشكر استقبال القبلة، أو الشروط التي تكون في الصلاة كما سيأتي إن شاء الله مسألة في اللقاء القادم. لأن قالوا لا يشترط لسجدة الشكر استقبال القبلة، لأنه تأتي للإنسان فجأة، فحيثما كان متجها سجد، ولا يشترط أن يستقبل القبلة، وكذلك لا يشترط أن يكون على طهارة أو على وضوء، لأنه تأتي للإنسان فجأة. فلو أن الإنسان إذا بشر بخبر ذهب وتوضأ وجاء طال الفصل وفات محل سجدة الشكر، والعبادة المرتبطة بسبب إذا زال السبب فات محلها، هذه قاعدة عند أهل العلم. ولذلك الصحيح أن سجدة الشكر لا تحتاج إلى طهارة، تأتي للإنسان فجأة. وكم أتى النبي صلى الله عليه وسلم من خبر فبشر به فخر لله ساجدا، ولم يذهب يتوضأ، ولا أمر الأمة في سجدة الشكر، والله عز وجل لو شرع ذلك لنبه رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينبه الأمة. كما اشترط للصلاة الطهارة، اشترط الشرع للصلاة الطهارة واستقبال القبلة في أدلة واضحة صريحة لكن عند سجدة الشكر لم يعني يشترط ذلك. ومن قال أنه من أهل العلم، بعض أهل العلم قالوا يشترط له الطهارة، لأنها صلاة أو كالصلاة. والصحيح أنها ليست صلاة، الصلاة كما جاء تعريفها في السنة في الحديث الصحيح: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. والصلاة عندما تطلق فيراد بها الصلاة في المصطلح الشرعي التي لها تكبير واستقبال قبلة وتسوية الصفوف، ويكون لها إمام أو الإنسان منفرد. فهذه الصلاة في الاصطلاح الشرعي التي جاءت بشروطها المعروفة كالطهارة واستقبال القبلة وستر العورة وغير ذلك من الشروط. لكن في سجدة الشكر لا يحتاج إلى صف، ولا إلى تسوية صفوف، ولا إلى يعني أن يكون الإنسان على طهارة، لأنها ليست صلاة، أو ليست صلاة التي تحتاج إلى الطهارة وتكبير وتسليم، لعدم وجود الدليل. ولا ينطبق على سجدة الشكر مصطلح الصلاة ومفهوم الصلاة في المصطلح الشرعي المعروف عند أهل العلم، ولذلك متى ما أتى للإنسان الخبر سجد، ولو لم يكن على طهارة، ولو كان إلى غير القبلة، على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. إلى هنا نقف إن شاء الله، ونكمل إن شاء الله ما تبقى في اللقاء القادم، والله تعالى أعلم.